الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضع من كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، هذا الكتاب الذي يعتبر من أحسن وأعظم الكتب المختصرة في الفقه، فهو كتاب على اختصاره حوى مباني رصينة ومعاني عظيمة، كفى به أن يكون مؤلفه هذا الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ومعلوم من هذا الشيخ وهذا الإمام مفسرا وكذلك فقيها ومحققا، فإنه من أبرز المحققين وأشهر الفقهاء والمفسرين، وكفى كذلك برسوخه تلك التحقيقات المتقنة وكذلك المباحث الدقيقة المنثورة في كتبه ومؤلفاته رحمه الله تعالى. وذلكم النفس السلفي الذي تجد فيه منهج الشيخين الإمامين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، في الكثير من كتاباته ومؤلفاته. ومع ذلك فهو ممن أتقن الكثير من علوم الآلة وتعمق في دراسة الفقه، حتى تجد ذلك في تلك العبارات الرصينة في مؤلفاته، وهذا المختصر من تلك المؤلفات، وكذلك ما حوته من معاني ومباحث وتحقيقات دقيقة قل أن يتنبه لها. فهذا مختصر كما قلنا من أهم وأحسن المختصرات في الفقه. وسنرى في هذا الكتاب كما هو في غيره من الكتب من ذلك الشيء الكثير، فرحمه الله رحمة واسعة. قال في هذا الكتاب: كتاب الحج، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الحج. فالكتاب لغة ما خط على القرطاس لحفظه، ويأتي كتاب في لغة العرب بمعنى مكتوب، يأتي فعال بمعنى مفعول، ومنه كتاب بمعنى مكتوب. يأتي فعال في لغة العرب بمعنى مفعول، فتقول طعام بمعنى مطعوم، وتقول شراب بمعنى مشروب، وهكذا كذلك كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الحج. هذا مكتوب يتعلق بأحكام الحج. فإذا طريقة العلماء في ذكر الكتب ذكر أحكام ما يتعلق بذلك الكتاب. والحج لغة مأخوذ من القصد والزيارة، مأخوذ من معنى القصد والزيارة، لكن كما تقدم وتكرر معنا في دروس كثيرة سابقة، القاعدة عند أهل العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فمبنى القصد والزيارة ليس هو مبنى الحج، فدل على أن الحج قصد وزيارة بمعنى مخصوص، ولهذا قالوا قصد وزيارة مع التكرار مرة تلو مرة، مرة تلو مرة، فيعبر عن هذا بقولهم الحج. وفي لغة العرب كثير التعبير بالحج لما فيه هذا المعنى، وقد ذكر في المطولات وفي الشروحات الأكبر شيئا من الشعر والنثر، وهو كذلك في كتب اللغة ما يدل على ذلك. وأما في اصطلاح أهل العلم وبما دل عليه الشرع، فالحج له معنى اتفق العلماء على معناه بالجملة، وإن اختلفت تعبيراتهم بألفاظ هذا التعريف. والتعريف الجامع الذي تجتمع به المعاني المطلوبة بما دل عليه الشرع وبينه العلماء من ذلكم البيان، أنه التعبد لله بقصد مكة والمناسك بصفة ووقت وشروط مخصوصة كما جاء في الشرع، كما جاء في الشرع، التعبد لله بقصد مكة والمناسك بصفة ووقت وشروط مخصوصة كما جاء في الشرع. فهذا التعريف هو التعريف الذي يجمع ما ذكره العلماء من تعاريف في وصف وتعريف الحج اصطلاحا وشرعا. فقول من قال من أهل العلم التعبد لله لأجل أن تخرج هذه الأعمال إذا كانت على غير وجه التعبد، وكل عبادة لابد لها من تعبد حتى تخرج عن معنى العادة، حتى تخرج عن معنى العادة. وهكذا كذلك قصد مكة، لأن هذه العبادة يقصد بها مكة ولها أعمال مخصوصة كما يأتي إن شاء الله. وقول والمناسك أي وما يلحق مكة، لأن أعمال الحج لا تنحصر في مكة فقط، بل مكة وخارج مكة كعرفة هي ليست من مكة، ومع ذلك فيها من مناسك الحج ما يدخل في عمل الحج، مع كذلك التنبه أن لفظ المناسك يتناول أعمالاً وأقوالاً هي من نسك الحج كما سيأتي إن شاء الله ذكره في موضعه. وقولهم صفة ووقت وشروط مخصوصة، ذلك أن هذه الأقوال والأعمال في هذه البقاع لها صفات ولها أوقات ولها شروط، فهي منضبطة بتلك الصفات وتلك الأوقات وتلك الشروط بما دل عليه دليل الشرع، يعني من نصوص الكتاب والسنة وما استنبط منهما مما ذكره العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله الأصل فيه قوله تعالى، المراد بالأصل ها هنا أي الدليل، ومن مما تميز به هذا الكتاب على اختصاره أنه جمع معنى الفقه بمعناه المحقق، وهو معرفة المسألة بدليلها، أو تستطيع أن تقول بتعبير آخر معرفة الدليل والمدلول، ومعرفة فقه المسألة بحجتها، وغير ذلك من التعابير التي ذكرها العلماء في معنى الفقه المحقق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما عبر به علماء الأمة، معرفة الدلائل والمسائل، فليست مسائل بدون دلائل ولا دلائل بدون مسائل، بل مسائل ودلائل، وبهذا يحصل الفقه بمعرفة المسائل والدلائل. فقوله الأصل أي الدليل، وفي كتب أصول الفقه ولعله مر معنا في دروس سابقة شيئا من ذلك أن من معاني الأصل الدليل. ثم ذكر الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج يطلق ويعبر به بالكسر فيقال الحج ويقال الحج، وكله صحيح صحت به اللغة العربية وجاء به دليل الكتاب والسنة. والآية ظاهرة في معنى الوجوب، فمن صيغ الوجوب كما نص عليه العلماء في كتب الفقه والأصول وشروح الحديث تقديم ما حقه التأخير بما يفيد الحصر. فقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في هذا التقديم معنى الفرضية، بل كما قال بعض أهل العلم هذا من الصيغ القوية التي تدل على الوجوب، من الصيغ القوية التي تدل على الوجوب إذا جاء الحصر بمثل هذا الوصف وهذا السياق في هذه الآية. والآية معناها فرضية الحج على كل من استطاع إلى الحج سبيلا. وبهذا فسر رحمه الله تعالى الاستطاعة فقال: والاستطاعة أعظم شروطه، أي الاستطاعة من أعظم شروط الحج. وينبغي أن نعلم ها هنا أن للحج شروطا تتعلق بالصحة وشروطا تتعلق بالاستطاعة. فمن شروط الصحة أولا الإسلام، فلا يقبل حج من كافر ولا من مشرك ولا من منافق ولا ممن وقعت منه ردة حتى يصح إسلامه، فإن لم يكن دخل في الإسلام أصلا فيدخل فيه، أو دخل فيه ففعل ما ينقضه أن يتوب ويرجع إلى الإسلام كما خرج منه. وبه نعلم كذلك عظم هذا الشرط وحال من ربما يفعل هذه العبادة وهي لا تقبل منه لتخلف هذا الشرط من شروط الصحة. فمثلا على سبيل المثال مما ابتليت به المجتمعات وهو حال الكثير إلا ممن رحم الله ترك الصلاة، وترك الصلاة من معاني الكفر في دين الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي السنن عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا كان كذلك فكيف يصح الحج من تارك صلاة؟ يتعب نفسه ويتعب أهله وراحلته ويذهب بماله، ثم لا يقبل منه الحج، لأن الحج إنما يقبل من المسلمين المؤمنين، وهذا بنص أدلة السنة بل والكتاب كافر. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن تارك الصلاة ليس له أخوة دينية، تارك الصلاة ليس له أخوة دينية. فمن حج وهو لا يصلي فإن حجه باطل لا يصح، لوجود ماذا؟ لوجود مانع في عدم وجود شرط عظيم من شروط صحة الحج ألا وهو الإسلام. وهكذا كذلك من حج وفعل ما ينقض الإسلام من شرك أو نفاق أو ما كان بمعناه، وما أكثر ذلك في أوساط المسلمين، ربما يذهب إلى الحج وهو يعتقد النفع والضر في قبر من القبور أو ولي من الأولياء أو صالحا من الصالحين، فيكون حجه باطلا مردودا عليه لوقوع الشرك منه والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب للأنبياء والرسل، والمقصود تحذير أتباع الأنبياء والرسل من هذا الفعل الشنيع. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا كذلك رب إنسان عنده دعوة الإسلام وهو ينقض هذه الدعوة بأفكار كفرية يعتقدها، إما اشتراكية ماركسية أو كذلك علمانية ماسونية أو غير ذلك من الأفكار الكفرية التي تكون سبباً في ردته وبطلان إسلامه وإيمانه والعياذ بالله. ومن هذه الشروط، من شروط الصحة كذلك العقل، فلا يصح الحج من غير عاقل، لا يصح الحج من غير عاقل، هذا باعتبار حجة الإسلام، باعتبار حجة الإسلام. أما أجر الحج للصغير الذي لا يعقل فهذا أمر آخر. ولهذا فرق العلماء بين حج النفل وما فيه أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت المرأة الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره، أن يكتب له أجر الحج، ولكن لا يسقط عنه الوجوب، لا يسقط عنه الوجوب. لا نقول: والله قد حججنا بهذا الولد سنة كذا وكذا لما كان عمره 3 سنوات. نقول: نعم، لكم أجر هذا الحج، لكن لا يسقط هذا الحج ما فرض الله عز وجل عليه. فالفريضة لا تسقط ولا تقبل إلا بعقل من العاقل. ومثله كذلك مثل الصبي المجنون، المجنون رفع عنه القلم، فلا يصح في حقه ولا يحتاج التكلف له، التكلف له. وهكذا كذلك من كان بمعنى هذين ممن لا عقل له. ومن شروط كذلك الصحة ما ذكره العلماء من أمر البلوغ، من أمر البلوغ، وهذا يسمى عند العلماء شرط الإجزاء. فرق بين الجزاء والإجزاء. العقل والبلوغ من شروط الصحة للإجزاء. فإذا حج الصبي ولو كان يعقل لكنه لم يبلغ لم يجزئه ذلك، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه أن يحج بعد بلوغه حجة الإسلام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. وهكذا كذلك من هذه الشروط كذلك شروط الصحة ما ذكره العلماء من المحرم للمرأة، من المحرم للمرأة. ولكن الصحيح أن المرأة إذا حجت بغير محرم حجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح مع الإثم. وهكذا كذلك ذكروا أشياء أخرى، لكن ما ذكر هو من أهم الشروط التي وردت في هذا الباب. وقوله رحمه الله تعالى: والاستطاعة، هذا كما قلنا إشارة إلى ما سيأتي من شروط الاستطاعة. فهناك شروط صحة وشروط استطاعة، فقال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
أي فسر الاستطاعة ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائج الأصلية. والزاد والراحلة المقصود بها ما يغني ويكفي هذا الحاج في سفرة الحج. وقوله بعد ضرورات الإنسان وحوائج الأصلية أي مما يزيد على ذلك. فإن كان ملك الزاد والراحلة من أصل ضرورات الإنسان فإنه لم يملك الزاد والراحلة. مثلا عنده مال يستطيع أن يذهب به إلى الحج، لكن إذا أخذه للحج ترك أهله بدون نفقة وأضر بأهله، هل يصح هذا؟ الجواب لا، لأن هذا يضر بأهله وليس هذا المقصود، ولكن المقصود بالاستطاعة الشيء الزائد عن ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. الحوائج الأصلية أي التي يحتاجها الإنسان في نفسه أو من ينفق عليه، فالمركوب والملبوس وهكذا المسكن وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان وقد لا يضره إذا تركه، ولكن هو من حوائجه، فهو مما لا يجب الانتفاع به للحج لأنه من حوائجه الأصلية. مثلا رجل عنده سيارة ينتفع بها وكذلك ينتفع بها أهل بيته، هل يجب عليه أن يبيعها لأجل الحج؟ الجواب الصحيح لا يجب، بل هذا الذي قال به عامة أهل العلم، المركوب والمسكن والملبس من الحوائج الأصلية. وهكذا كذلك لو لم تكن حاجته حاجة أهله فهو كذلك عنده أربع زوجات ولكل زوجة بيت، لا نقول له يجب عليك أن تحج فبع أحد البيوت واجعل أحد الزوجات مع الزوجة الأخرى، هذا لا يجب عليه لأن البيت من الحوائج ماذا؟ الأصلية، من الحوائج الأصلية. وقل نحو ذلك في أمثلة ومسائل كثيرة تدخل في هذا المعنى. وقوله رحمه الله الزاد والراحلة يدخل في الزاد ما يحتاجه المسافر سواء الأكل أو الشرب أو اللبس أو كذلك ما يحتاجه في وقت استقراره من مسكن وغيره، ويدخل في الراحلة ما يوصله ويرده إلى أهله، ما يوصله ويرده إلى أهله غير محتاجا لأحد، فإن نقص ذلك فإنه لا يجب عليه الحج ولا يلزم أن يملك الراحلة. فالحمد لله مثلا اليوم تيسرت من وسائل النقل الكثيرة ما يكفي أن يجب أن يؤدي ما يجب عليه من الحج. وقد نص عدد من العلماء من السلف والأئمة أن من استطاع أن يكتسب ليحج فليفعل، فإن ذلك مما يكون به أداء هذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وقد كان بعض السلف يفعل مثل ذلك في النفل فكيف في الفرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود وجاء معناه عن غيره. ففي هذا الحديث ليس فقط أداء فريضة الحج وفريضة العمرة، لأن الحج فرض والعمرة كذلك فرض، فإن أدخل العمرة في الحج فأدى حجا مع عمرة سقط أمر فرضية العمرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله حج عن أبيك واعتمر فدل على أن الحج والعمرة واجبان اثنان. فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق النفل، حث عليه، وأن من أعظم فضائله ينفي الذنوب والخطايا والفقر، وفي هذا فائدة وكذلك لفتة لمن يخشى على نفسه من الفقر في بذل المال للحج والعمرة، فيقال قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه أن من أنفق مالا للحج أو العمرة لن يحصل له فقر، بل سيخلف الله عز وجل له بخير وبما هو أفضل له وبما هو أفضل له. فكيف بحج الفرض؟ كيف بحج الفرض؟ فإنه أعظم وأشد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام ثم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. والحديث في صحيح مسلم: فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر الرجل ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة المشهور في صحيح مسلم وغيره. وجاء في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على فرضية الحج والعمرة على الرجال والنساء، كما أن الجهاد فرض على الرجال. فهذا يدل على عظم منزلة الحج وأهمية هذا الواجب. بل كان عمر رضي الله عنه يخطب فيقول: لمن ملك الزاد والراحل ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. واختلف في تفسيره، في تفسير كلامه رضي الله عنه أرضاه. فمن أهل العلم من قال: معنى كلام عمر رضي الله عنه أن من ترك الحج والعمرة مع الاستطاعة فهو مرتد وكافر كفر أكبر، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بأركانه، والحج من أركان الإسلام، وهو إحدى قولي السلف في من ترك أحد مباني الإسلام، كما ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية رحمه الله تعالى. والقول الآخر أنه أراد رحمه الله ورضي الله عنه فليمت يهوديا أو نصرانيا، كاليهود والنصارى لا يعرفون حجا ولا عمرة، كاليهود والنصارى لا يعرفون حجا ولا عمرة. ومعناه يحذر أن يكون المسلم كاليهود والنصارى بالتخلف عن هذه الفريضة مع استطاعته، فيخشى عليه أن تكون عاقبته عاقبة أولئك، ولا يعني الكفر. وكلا المعنيين إذا وجه بتوجيه صحيح يصح تفسير أثر عمر رضي الله عنه. أما الأول فقد يكفر من ترك الحج مع الاستطاعة إذا كان ذلك على وجه الجحود لهذه الفريضة، هذا باتفاق أهل العلم. وكذلك إذا تركه على وجه التعطيل لهذه الفريضة، وهذا قال به بعض أهل العلم. وأما المعنى الثاني فظاهر ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر، يعني إذا كان بيتها يبعد عن مكة مسافة سفر، فلا بد لها من محرم. أما إذا كان بيتها داخل مكة فهي لا تحتاج إلى محرم، لكن يستحب في حقها ماذا؟ المحرم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من اعتكافه ليوصل صفية إلى بيتها، والسبب كما ذكر العلماء وأهل التاريخ والسير أن صفية تزوجها متأخرا عليه الصلاة والسلام، وكانت حجر أزواجه ملتصقة بالمسجد، أما حجرة صفية فكانت بعيدة عن المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت صفية تزوره، والحديث الصحيحين، جاءت صفية تزوره وهو معتكف في المسجد، تزوره في الليل تتفقد زوجها ماذا يحتاج. وفي هذا مشروعية زيارة المرأة لزوجها المعتكف في المسجد إذا لم يكن فيه فتنة، والظاهر أنه لم يكن في المسجد أحد كما سيأتي في الحديث. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى بيتها من المسجد، وفي هذا دليل على جواز خروج المعتكف للحاجة الملحة، ليس فقط للضرورة بل للحاجة الملحة. فخرج معها لأن الوقت يقتضي ذلك. فلما كان في الطريق رآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فقالوا: استغفر الله يا رسول الله. قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. الشاهد من الحديث: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رافق صفية في مسافة لا تزيد من هنا إلى آخر الشارع في خلف المسجد، لأن بيت صفية كان في مؤخرة المسجد وليس متصل بالمسجد لكن قريب من المسجد من مؤخرته، ومع ذلك خرج ليوصلها، فكيف بمن تحج أيام وتذهب وتنتقل؟ فإنه لا شك أن الأحوط والأولى والأكمل إن لم يكن واجبا عند وجود المفسدة، فإذا وقعت مفسدة فهو يجب لا شك، فنقول يرافقها محرمها. وأما إذا كانت المسافة مسافة سفر فلا يجوز لها أن تحج، بل نص بعض أهل العلم أنها إذا حجت فحجها باطل، وهذا قول جماعة من أهل العلم، قولهم يقتضي أن يخاف المسلم والمسلمة من بطلان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي سعيد في الصحيحين وحديث ابن عمر في مسلم وحديث ابن عباس في مسلم، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى. وفي حديث ابن عباس في مسلم كذلك: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فيه الإطلاق، لأنه جاء في بعض الروايات: لا تسافر المرأة يوما وليلة، وجاء في رواية: لا تسافر المرأة 3 أيام بلياليهن، وجاء في رواية: لا تسافر المرأة يوما وليلتين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من أهل الرأي إلى أن ما زاد عن ذلك، ما كان مثل هذا وزاد فهو الممنوع، وما كان دون ذلك فهو المأذون، وهذا غير صحيح، لأنه جاء في حديث ابن عباس إطلاق المنع والتحريم، ففي حديث ابن عباس ليس مقيد لا بيوم ولا بليلة ولا بأكثر ولا بأقل، فدل على أن كل ما يسمى في الشرع والعرف سفراً فلا يجوز أن تسافر المرأة فيه إلا مع ذي محرم ولو كان حجا. وننبه هنا بمسألة أخرى، ونقف هنا وقفة في هذه المسألة، لأنه يكثر التشويش على بعض عوام المسلمين من قبل بعض دعاة السوء والضلال في الإضرار بحجهم. فبعض أهل الرأي في هذا الزمان يتفلسف فيقول: قد قيل أن المطلق إذا قيد بأكثر من قيد فإنه يقيد بأقل قيد فيه، فيقال هذا الكلام غير صحيح، بل الذي نص عليه المحققون من أهل العلم أن المطلق إذا قيد بأكثر من قيد دل على أن ذلك التقييد ملغى، وأن المقصود منه إيراد الشيء على ما جرى عليه أو ما خرج مخرج الغالب، ما خرج مخرج الغالب. الغالب أن سفرهم في ذاك الزمان يوم أو يوم وليلة أو يوم وليلتين أو أكثر من ذلك، ولا يعني أنه إذا وجد سفر أقل من ذلك فإنه لا يحتاج إلى هذا الشرط. ولهذا كان الصحيح كل ما يسمى سفرا ولو كان ساعة بالطائرة فإنه يجب فيه المحرم، حتى لا يقول أن قائل اليوم السفر ساعة واحدة فقط أو ربما في بعض البلاد نصف ساعة، فهل هذا يعني أنه يسقط هذا الشرط؟ الجواب لا يسقط هذا الشرط، لا يسقط هذا الشرط لعموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويقول بعض الشافعية يجوز سفر المرأة مع مجموعة النساء، ويستدلون بحديث صحيح البخاري أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في عهد عمر مع عثمان وليس معهن محرم. والجواب هذا اللفظ بهذا الإطلاق غير صحيح، هذا اللفظ بهذا الإطلاق غير صحيح، وإنما الذي ورد أنهن حججن مع عثمان، ولا يلزم كونهن حججن مع عثمان أن يكون عثمان هو المحرم لهن، أو أن كونهن جماعة من النساء أسقط المحرمية، فإن عدم الذكر أو عدم النقل ليس نقلا للعدم، قاعدة عند أهل الفقه والأصول، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فإذا كان كذلك فهذا معناه أن هذا لا يصح الاستدلال به، بل قد صح أن عائشة رضي الله عنها خرجت ومعها ابن أختها، فلا يمنع أن يكون غيرها ممن خرج للحج كان معها محرم لم يذكر في الحديث. طيب، وبهذا نعلم بطلان من استدل بهذا الأثر. فالخلاصة يجب على المرأة إذا أرادت الحج أن تسافر مع محرم، فإذا لم تفعل فهي آثمة وحجها باطل عند قول بعض أهل العلم، وعند بعض أهل العلم حجها صحيح مع الإثم فهو ناقص، فهو ناقص. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.